وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فموضوعنا في هذا اللقاء الأمانة، ما هي وكيف السبيل إلى حملها، وهل ستضيع، وما هي كيفية إضاعتها؟ ولو تعجلنا الإجابة على هذه الأسئلة لقلنا الأمانة هي التكليف، التكاليف الشرعية، وأما كيفية السبيل إلى حملها فبالخوف من الله عز وجل الذي يدفع العبد إلى طاعته تبارك وتعالى، وعدم طاعة الذين خانوا الأمانة من الكافرين والمنافقين. ولا بد لذلك من الإيمان بالقدر الذي يورث حسن توكل على الله عز وجل. وهل ستضيع؟ نعم، أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وما هي كيفية إضاعتها؟ أن يسند الأمر إلى غير أهله، أن يلبس الذئب ملابس الراعي، وأن يتقمص فرعون دور موسى أو شخصية موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما النقطة الأولى وهي الأمانة، ما هو تعريفها؟ ورد ذكر الأمانة في قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه أواخر سورة الأحزاب. إنا عرضنا الأمانة، لو راجعنا التفاسير ستجد أن أهل العلم منهم من يقول الأمانة المذكورة هي الودائع، ودائع الناس، ومنهم من يقول الغسل من الحيض والغسل من الجنابة من الأمانة، ومنهم من يقول الصلوات الخمس من الأمانة، ومنهم من يقول الوضوء من الأمانة، صوم رمضان من الأمانة. وكل هذا كلام صحيح يلتئم حول معنى واحد، وهو الذي قاله حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: الأمانة التكليف. يعني إذا رب العزة سبحانه وتعالى أراد أن يكلف السماوات والأرض فأبين ذلك وأشفقن منه، وكلف الإنسان فقبل الإنسان هذا التكليف. إن أطاع الله عز وجل وقام بمقتضيات هذا التكليف أثابه الله عز وجل ثوابا حسنا في الدنيا والآخرة، وإن ترك هذا التكليف وخان الأمانة جعل الله عز وجل له معيشة ضنكة وحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. ومن ثم فإن الله تبارك وتعالى قال ليعذب، واللام هنا لام التعليم، لام التعليم أي كلفنا الإنسان، حملناه الأمانة التي هي التكليف حتى ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الذي يحمل الأمانة ظاهرا وباطنا هؤلاء هم أهل الإيمان، والقسم الذي رفض الأمانة ظاهرا وباطنا وهؤلاء أهل الكفر، والقسم الذي حمل الأمانة في الظاهر وكرهها ولم يحملها في الباطن وهؤلاء هم المنافقون. ولذلك قال الله عز وجل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قد يقول قائل أنت ذكرت أن الأمانة هي التكليف وعزوت ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فما الدليل على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الأمانة هي التكليف؟ أقول لك اقرأ كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره ستجد أنه لا ينفع العبد حين يقدم عليه تبارك وتعالى إلا الإيمان والعمل الصالح، لن تجد إلا هذا. لن ينفعك يوم القيامة حين تقدم على الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر داخل في الأعمال الصالحة، لكنه ذكر للتنبيه على أهميته، للتنبيه على أهميته، وهذا معروف في أساليب القرآن كقوله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب وجبريل وميكال من الملائكة، لكن نص عز وجل على جبريل وميكال عليهما السلام لأن اليهود عادوا جبريل وميكال عليهما السلام ولعن الله اليهود في كل مكان وزمان. فلن ينفعك إذا قدمت على ربك عز وجل إلا الإيمان والعمل الصالح. طيب هل يتصور عمل صالح بغير إيمان؟ هل يتصور عمل صالح من كافر؟ إطلاق. الإيمان شرط في صحة الأعمال وصلاحها، الإيمان شرط أساسي، ولا يقبل الله عز وجل عملا من كافر. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى لا يقبل الله عز وجل عملا من مشرك. وقال عز وجل عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا والعياذ بالله. فإذا الإيمان شرط في صلاح الأعمال وفي صحته، الإيمان. بل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال جزء لا يتجزأ من الإيمان. ده مذهب أهل السنة يا أخوان. إزاي؟ ألم تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق فعلا مش فعل. والحياء شعبة من الإيمان. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الآية فين؟ في سورة البقرة. وما كان الله ليضيع إيمانكم. ده في الكلام عن تحويل القبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الإيه؟ على الخاشعين الذين يظنون أنهم وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم لأنه لما نزل تحويل القبلة قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أصحابنا الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تحول القبلة؟ بطلت صلاتهم إذن. فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى إيمانكم صلاتكم. وما كان الله ليضيع صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيه؟ إيمانا. فإذا يا أخوان الإيمان والعمل الصالح. العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان. كذلك الإيمان شرط في صحة الأعمال. يبقى إذا الأمانة هي الإيمان والعمل الصالح. وإن شئت فقل الأمانة هي الإيمان لأن العمل الصالح داخل في الإيمان والإيمان شرط في صحة العمل. واضح يا جماعة؟ يبقى هذا هو الإيه الذي دعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن يقول: الأمانة هي التكليف. لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت مخلوق في هذه الحياة الدنيا لتكلف. التكليف يحتاج إلى منهج، أليس كذلك؟ الطالب في السنة الدراسية لابد أن يكلف بمنهج، عليه أن يدرس هذا المنهج وأن يتقنه وأن يستعد للامتحان. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لعبادته تبارك وتعالى. وهذا الأمر يحتاج إلى منهج تكلف به. ومن ثم فقد أرسل الله عز وجل رسله الكرام إلى سائر الخلق: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. وحين أهبط آدم عليه السلام من الجنة، شوف قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى. في نفس الآية يعني أنت نازل الأرض على موعدة من الله عز وجل أن يرسل إليك بهدى. إن اتبعت هذا الهدى رجعت إلى الجنة التي خرجت منها مع أبيك. وإن لم تتبع هذا الهدى والعياذ بالله فلن تعود إلى هذه الجنة مرة أخرى. فمن تبع هداك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسيتها أي أعرضت عنها وعاملتها معاملة الناس لها، يعني باللغة الخارجة العلمية طنشت. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذا الأمانة هي التكليف. فنحن حملنا هذا التكليف وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني كذب بالفعل. هنا تأتي النقطة الثانية، كيف السبيل إلى حمل هذه الأمانة؟ كيف السبيل إلى حملها؟ قال بعض المفسرين آية الأمانة وردت في آخر سورة الأحزاب، سبيل حمل الأمانة وضحها الله عز وجل في مطلع هذه السورة، في أول السورة. رجع أول السورة كده، هذا هو الطريق الصحيح والوحيد إلى حمل الأمانة التي حملك الله عز وجل إياه. قال الله عز وجل لهم، هي ثلاث آيات، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثلاث آيات تشتمل على أربعة أوامر. يا أيها النبي اتق الله، يبقى أول شيء تقوى الله عز وجل، هذا مفتاح كل خير. والتقوى هي خوف من الله تبارك وتعالى يدفعك إلى طاعته عز وجل والتزام أوامره واجتناب نواهيه. تعريف السلف دائرة على هذا المعنى، والمعنى الوارد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنذير والاستعداد ليوم الضحيه. يبقى إذن هي خوف من الله تبارك وتعالى يدفعك إلى التمسك بشريعته عز وجل. تتذكر أنه مطلع عليك، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يشغله حال عن حال، ولا علم عن علم، بل مطلع على كل شيء، أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. وهذا الرب العظيم هو الذي خلقك وأنت سائل إليه لا محالة، وواقف بين يديه وهو وسائلك ومحاسبك. ثم بعد ذلك تجزى، ومن أول تعبيرات أو أول جمل أخذناها في مدارسنا في مراحل التعليم، في أول مراحل التعليم، من جد وجد، من زرع حصد، من طلب العلا سهر الليالي وجع ساعة ولا كل ساعة، من بذل أرضا جمع أرضا، يعني بكذاب من جنس العمل، واحد بيبذل رز عيب مع قمح أو بطيخ اطلاق، تبذل رز طلع رز، قمح طلع قمح، وهكذا. فأنت سائل الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله، يبقى لابد من الطاعة، على نور من الله، على نور من الله، يعني لابد أن تكون أعمالك على نور، يعني موافقة لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من الكتاب أو السنة. ترجو ثواب الله، ترجو يعني ذكر كلام عن الإيه؟ عن الإخلاص، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أن تكون هذه الطاعة موافقة للشرع. ترجو ثواب الله، يعني لابد أن تكون مخلصا في نيتك، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله، تخاف عقاب الله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. بإذن أخواننا، هذه التعريف وغيرها من التعاريف تدل على أن التقوى خوف من الله تبارك وتعالى يدفعك الى الالتزام بشريعته عز وجل الى طاعته. طيب قوله تعالى يا ايها النبي اتق الله، هل معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تقيا؟ هو امام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. فما معنى هذا الامر اذن؟ قال العلماء هذا نظير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. تقبل يا ايها الذين امنوا 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 معناها ايه؟ حافظوا على ما انتم عليه من الايمان. فيا ايها النبي اتق الله اي داوم على تقوى الله التي انت عليها. قالوا وفيها معنى اخر، ان كان امام المتقين صلى الله عليه وسلم قد امر بتقوى الله عز وجل، فلان تؤمر امته بذلك من باب الاولى والاحرى، من باب الاولى والاحرى. هل يتصور ان يشرك رسول او نبي، ان يشرك بالله، ان يرتد حسب الله؟ هم معصومون شكرا، ومع ذلك يقول الرب تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى الكلام هنا موجه الى من؟ الى الامم، الى الامم. فكذلك هنا يا ايها النبي اتق الله، ان كان هو مامورا بذلك فلان تؤمر امته بتقوى الله من باب الاولى والاحرى. اتق الله اجنب الواحد ايه في البرنامج الذي او المنهج الذي سنسلكه حتى نتمكن من حمل الامانه على الوجهه التي ترضي ربنا عز وجل. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. ولا تطع الكافرين والمنافقين، لان هؤلاء هم الذين خانوا الامانه. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في آخر السورة حين ذكر الأمانة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات؟ فهؤلاء أقوام معذبون خانوا الأمانة، فكيف لمن أراد النجاة أن يتبع سبيل الخائنين، أن يطيع الخائنين؟ أنت تقول لولدك الصغير لا تصاحب فلانا، صوته عال، بذيء اللسان، ترتيبه الاخير في الفصل، المدرسون يتهمونه بقله الادب، فلا تصاحبه. كده صاحب فلانا هذا ليه؟ يطلع الاول مؤذب، يبر والديه ولا يرفع صوته. شوف انت تامره بان يصاحب الاخيار، بان يصاحب الاخيار. ان وجهك فلان، إن وجهك فلان فأطعه، تعلم أن فلانا هذا لا يوجه إلا إلى الخير. فذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول هنا ولا تطع الكافرين والمنافقين. إياك، هؤلاء هم المغضوب عليهم والظالمون. وفي أثناء السورة سورة الأحزاب أعاد الله عز وجل هذا النهي مرة أخرى، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. يبقى شوف في أول السورة ينهى ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة الكافرين والمنافقين، ويعيد هذا النهي مرة ثانية في وسط السورة، ويبين عز وجل في آخر السورة أن هؤلاء هم المعذبون الذين خانوا الأمانة. أما الكافرون فقد خانوها ظاهرا وباطنا، واما المنافقون فقد خانوها ايه؟ باطنا. اذا جاءك المنافقون قالوا، يبقى ده الظاهر اهو، قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لايه؟ لكاذبون. هم كاذبون في باطن امورهم وما نطقوا به حق، والله يعلم انك لرسوله. فإذا هذه النقطة الثانية، ولا تطع الكافرين والمنافقين. ليه؟ طاعة الكافرين والمنافقين لابد وان تزحزحك عن الامانة. هذا كلام ربنا عز وجل. ولذلك انت تقول في كل ركعة من صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الحديث الثابت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، لان اليهود عرفوا الحق فكتموه ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله عز وجل بغير علم بل بامور اخترعوها من عند انفسهم. فانت في كل ركعه تسال الله عز وجل ان يهديك الصراط المستقيم، ومن لزوم ان تكون على الصراط المستقيم الا تتبع طرائق المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال عز وجل في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، خلي بالك، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرضوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا بعد ما كنت في الإيمان هي خرجت مرة ثانية إلى الإيه؟ إلى الكفر والعياذ بالله. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ يعني كلام الكافرين هذا قد يروه على الكافرين من أمثالهم، لكن كيف يروه على أهل الإسلام ودينه المحفوظ تكفل ربهم عز وجل بحفظه؟ القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ بحروفه كما هي، السنة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم محفوظة، وصحيحها معروف وضعيفها معروف ومكذوبها معروف، التفاسير محفوظة، كل العلوم القادمة للقرآن الكريم محفوظة بحفظ الله عز وجل له، كما قال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى أنت معك القرآن ومعك السنة، أنت لسه مصلي دلوقتي، كيف صليت؟ كيفية الصلاة إنما عرفتها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. صليت المغرب 3 ركعات، من أين عرفت هذا؟ تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب 3 ركعات، جهر الإمام في الركعتين الأوليين وأصلى في الركعة الثالثة، من أن لك هذا؟ هل هو في القرآن؟ واقعا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلنا. طب صلينا هذه الصلاة في جماعة وأقمنا أنفسنا صفوفا وتراصصنا في هذه الصفوف وسددنا الفرج وحابينا بين المناكب والأقدام، كل هذا من أين عرفناه؟ هل هذا في الكتاب أم في السنة؟ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرضوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الواحد يقول طيب رب العلم سبحانه وتعالى يقول وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. الرسول ليس موجودا الان، المنهج الذي جاء به صلى الله عليه وسلم موجود محفوظ كانه عليه الصلاه والسلام بيننا. فاذا نحن صلتنا بالسماء صلة صحيحة. كيف نترك هذه الصلة؟ كيف نتركها ونطيع الكافرين والمنافقين الذين انقطعت صلتهم بالسماء؟ أشوف آية ثانية كده برضه سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم ستنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا ايه؟ خاسرين. هو في بعد الانسان لما يرتد من الايمان الى الكفر في مصيبه اكبر من هذه؟ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. طب شوف الايه في سوره محمد صلى الله عليه وسلم: ان الذين ارتدوا على ادبارهم. ارتد يعني اذا كان على الايمان. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وامنى لهم. يعني ايه الشيطان سول لهم وامنى لهم؟ سول اي زين وسهل. سول لهم وامنى لهم يعني مناهم بطول الامل. اعمل يا راجل اللي انت عايزه دلوقتي، ده لسه الحياه قدامك طويله، تقدر تطوف في اي لحظه، انت لسه صغير، انت لسه ما اتجوزتيش، ويصلي ايه ده لسه شاب لما يكبر، يقول لك بعد الجواز، المراه في اتجاه بعد الزواج، بعض الرجال مثلا في الصلاه يقول لك بعد ما اطلع معاك ان شاء الله مش لن افارق المسجد، وانت ايش دراك انك انت تعيش الى سن الستين وتطلع معاك؟ وايش دراك انك ان عشت الى هذا العمر ستوفق للصلاه؟ اليس الذي خاض لك عن ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. للمتقين. فاذا من لزوم حمل الامانه ان تصم اذنيك تماما عما يقوله الكافرون الكافرون والمنافقون. شوف الايه الثانيه في سوره محمد صلى الله عليه وسلم: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. ذلك في حيثيات الحكم بقى. هم ارتدوا على ادبارهم، ما الذي جعلهم ارتدوا؟ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. ايه اللي خلاهم ارتدوا؟ انهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم؟ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. فاحبط اعمالهم. يبقى اذا يا اخوانا اياك ان تعطي اذنيك للكافرين او المنافقين. الكافرون يطلبون منا الان ان نحذف ايات من القران، والكافرون هم الذين شككونا من قبل في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذه السنه متى دونت؟ دونت بعد وفاته بكم سنه؟ بعشرات السنين، 200 سنة، 300 سنة. ومن أدراكم أن هذه السنة لم تزور ولم تخلط بها الأحاديث الكاذبة؟ ونحن لأننا لم ندرس سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم راجت علينا مثل هذه الشبهات، فقلنا خلاص سيبك من السنة، سيبك من السنة، يعني سيبك من القرآن، لأن السنة هي المبينة للقرآن. لقد قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنت المسؤول عن التبيين والشرح، والتبيين والشرح إنما يكون بإيه؟ بهذه السنة المطهرة. طيب سيبك من السنة، طب القرآن يبتدي يدس الشبهات عليك في القرآن، ثم إذا به يطلب منك صراحة أن تحذف آيات من القرآن، ولعلكم سمعتم بهذا، أن تحذف آيات من القرآن. ورأينا المنافقين من العلمانيين وغيرهم لا يقف أمامهم شيء، إن جاءتهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة اتخذوا منها استهزأوا بها. إن جاءهم القرآن قالوا هذا القرآن نزل لزمان معين، وكأنهم أحكم من الله عز وجل الذي جعل هذه الشريعة الشريعة الخاتم، وهم يزعمون أن القرآن نزل في ظروف معينة ونحن نأخذ منه ما يناسبنا. أما ما لا يناسبنا عن هم أحكم من الله تبارك وتعالى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم. طيب إن جاء القرآن زعموا كما زعمت هذه المرأة التي تهاجم الحجاب، زعمت أن آية الحجاب نزلت في ظروف معينة فلا يعمل بها الآن، لا يعمل بآية الحجاب الآن اللي هي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذا كم حالة هنا؟ ثلاثة. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هذه الكذابة تزعم أن هذه الآية خاصة بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن فين ونساء المؤمنين؟ وفي إجماع الأمة على الحجاب حين تصدى لها مفتي الجمهورية الدكتور ناصر فريد واصف حفظه الله، المفتي السابق يعزل الدكتور ناصر فريد واصف، وتستمر هذه المرأة في غيها وطغيانها وضلالها، فأنت المفروض الذين يروجون لهذا الكلام أيضا علمانيون. يجي واحد يفتح مجلة أوضة يوسف ويقرأ فيها بنفسه ويأخذ دينه من مجلة أوضة يوسف، مجلة أوضة يوسف تهاجم المفتي يتخذ موقفها من المفتي، تهاجم الشيخ عطية الصقر رئيس لجنة الفتوى الرجل الفقيه المتصرف ويتهمونه بأنه كبر في السن وخرص. ده شيء تصور يا اخوانا أن يتبرأ على العلماء بهذه الكيفية؟ والشيخ مين؟ الشيخ عطية الصقر الفقيه. ومع ذلك قلبوا جميع الكراسي على رأس هذا الرجل المتقدم في السن الفقيه الشيخ عطية الصقر حفظه الله، ويقبل منهم هذا الكلام. أنا لما أجي أخذ ديني، أخذ ديني من الكافرين أو من المنافقين من العلمانيين الذين لا يحترمون قرآنا ولا سنة ولا صحابة ولا تابعين ولا علماء، أأخذ ديني من العلماء؟ مفروض كده تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن تسألوا المنافقين. واحد يقول لك أنا قرأت في جريدة الأهالي الكلام الفلاني، جريدة الأهالي جريدة معروفة بتوجهاتها الشيوعية، هم على كل لون، هم على كل لون. لا، المفروض انك انت ان تسأل، ان تتوجه الى الجهات المخصصة للسؤال، اهل العلم الشرعي، اهل الفقه، اهل الشريعة عندك. لكن واحد يأخذ دينه من مجلة ابن يوسف؟ ولذلك يقول الله عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. ان الله كان عليما يعني العليم صيغه مبالغه من عالم. ها؟ لا، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. هو العليم سبحانه وتعالى صيغه مبالغه من عالم، اي يعلم عاقبه ذلك. ان اطعت الكافرين والمنافقين ماذا سيحدث لك؟ حكيم ما دام عليما سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فلا بد أن تكون شريعته مشتملة على الحكمة البالغة في جميع جزئياتها، في جميع الجزئيات لا بد أن تكون الشريعة مشتملة على الحكمة البالغة. يبقى أنت ما تجيش ودنك أبدا. مرة سمعت المذيع في المباراة النهائية في كانوا بيسلموا الجوائز، وانا سامع بقى الراجل بيقول ايه المذيع والناس معديين طبعا على الاخر، بيقول ايه هذه الكرة التي جمعت بين قلوب الشعوب وصارت لغة التفاهم بينهم و سبيل الأمن والأمان، الكرة كرة القدم لغة التفاهم بين الشعوب التي ألفت بين قلوب الناس وصارت ايه سببا من اسباب الامن والامان في العالم. الكلام ده قلنا ينفع؟ الكلام ده عند المسلمين المؤمنين بالقرآن والسنة ينفع؟ ابراهيم عليه السلام يبين من هم الآمنون في الدنيا والآخرة، يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالظلم هنا إيه؟ الشرك. تعرفين في حديث بالمسألة دي ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ يبقى كلنا هنضيع. فقال عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وإنما هو قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد الظلم في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالظلم في هذه الآية الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك بالله. يبقى إذن الذين وحدوا الله عز وجل وأفرضوه بالعبادة هؤلاء فقط هم الذين لهم الأمن في الدنيا والآخرة. واحد يقول لهم الأمن في الدنيا إزاي؟ إزاي لهم الأمن في الدنيا؟ ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام الضرب وخلق خنقا شديدا عليه الصلاة والسلام وضرب حتى أغشي عليه عليه الصلاة والسلام وشدوا رأسه وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام وأوذي إذاية شديدة وكذلك المؤمنون معه عليه الصلاة والسلام. فين بقى الأمن هنا؟ لكن هذا الأمن شعور داخلي يملأ قلب الإنسان وجوانحه وهو يعلم علم اليقين أن كل ما يحدث له إنما بإرادة الله ومشيئته. كل ما يحدث له المؤمن كده، فلذلك هو لا يجزع، لا يجزع. إن عذب من الظالمين يعلم أنه بقدر الله عذب وأنهم إنما سلطوا عليه بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك شوف ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإن حصل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالأمن من الله تبارك وتعالى ولا يكون إلا لأهل الإيمان. فأنت لابد أن تصم أذنيك عن كلام الكافرين والمنافقين. أمال تدي ودنك لمين؟ تدي ودنك لمين؟ شوف الآية بقى اللي وراها واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما يوحى إليك من ربك. يبقى إذن النجاة في اتباع الايه؟ الوحي. النجاة في اتباع الوحي. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على ايه؟ على صراط مستقيم. ولذلك يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب المصطفى إن شك الإنسان في وجود الله عز وجل أثبتنا له وجود الله عز وجل من جهة العقل، ثم أثبتنا نبوة الأنبياء ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم
أول ما تثبت لديه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يضع أذنه على فم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص تدي ودانك للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك تعالى يمين تروح يمين، تعالى شمال تروح شمال، اطلع فوق تطلع، انزل تحت تنزل، ما تسألش ليه، ما تسألش ليه، او حتى ان سألت ليه فلا تجعل تنفيذك للأمر موقوفا على المعرفة الحكمة، معرفة الحكمة دي من هذا الأمر. واحد يقول لك لا انا ما نفذت الامر ده الا ما اعرف ايه الحكمة. الله، ده انت فعلت فعل ابليس بغير ان تشعر، ده دي فعل ابليس بالضبط. ما هي غريمته؟ واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ليه عمل ايه؟ انظر الى الشرار بين الله عز وجل وبين اللعين، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى أنا مش شايف حكمة، إيه الحكمة؟ أنا مش شايف، أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين فأنا خير منه، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ يعني فقد فضله، مش هي دي المصيبة التي طرد بسببها من رحمة الله عز وجل وجعل وجعل إماما للكفر والعياذ بالله وداعيا إلى النار إبليس، أنه تكفر على أمر الله تبارك وتعالى. فيقول لك إيه؟ لا أنا عايز أعرف إيه؟ الحكمة. طيب ألست تؤمن بالله عز وجل؟ بلى، الإيمان بالله عز وجل لا يكون إلا بأن تؤمن بأسمائه كلها. أؤمن بأسمائه كلها. طيب من أسمائه الحكيم، الحكيم، الحكيم يعني الذي له الحكمة البالغة. فالحكيم إذا شرع شرعا لابد أن يكون هذا الشرع مشتمل على الحكمة البالغة. فأنت بتسأل عن الحكمة متوقف ليه؟ أنت وإن لم تعرف هذه الحكمة إلا أنها موجودة، لأنها ممن؟ من الحكيم سبحانه وتعالى. وبعدين أساسا أنت موجود في أرضه وفي ملكه، هل أنت تقبل أن واحد غريب يتحرك في بيتك بغير إذنك؟ واحد جاي يزورك وأنت قاعد في أوضة الصالون، أنا والله لو سمحت عايز أدخل الحمام، حاضر، بس أنا مفضي الطريق، فضيت الطريق، تعالى اتفضل من هنا شمال، راح داخل يمين، انت بتقول اتفضل شمال راح داخل يمين، دخل على حمرة النوم بتاعتك وفوجئت بيفتح الدواليب وبيطلع الملابس ودخل على الثلاجة طلع اكل رماه في الزبالة، الله 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 الله، هتعمل ايه هنا؟ لابد انك انت هتسكنه بقى وتقف عند حد. وكل الناس سيؤيدونك في ذلك، يقول لك انت صح، بقى انت راجل سافر وقليل ادب ومتعدي. ليه؟ لانه تحرك في سلطانك الذي هو بيتك بغير اذنك، بغير اذنك، واخد بالك؟ ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، انت مخلوق من مخلوقاته تبارك وتعالى، وكل ما في هذه الارض هو منك الله تبارك وتعالى. يقول لك بقى الخرفان حلال والخنازير حرام، حاضر يا رب. إن خرج من القبل البول وهو نجس فاغسل بعض أعضائك فقط وهو الوضوء، وإن خرج المني وهو طاهر فاغسل جميع بدنك وهو الغسل. تقدر تناقش؟ طيب جعل عدة المرأة ثلاث حيضات، ممكن أحد يقول لي ليه عدة المرأة ثلاث حيضات؟ واحد يقول لك والله علشان استبراء الرحم. طب ما المرأة البجي والعياذ بالله والمرأة التي وقعت في الزنا يستبرأ رحمها بحيضة واحدة، يستبرأ رحمها بحيضة واحدة، وهذا إجماع. لو أن امرأة وقعت في الزنا ثم تابت وأراد رجل أن يتزوجها لابد ان ينتظر حتى تحيض هذه المرأة ليتأكد من خلو الرحم. يبقى حيضة واحدة كافية لاستبراء الرحم مش كده؟ يوم واحد يقول لك ايه، لا ده مش لاستبراء الرحم وبس، ربنا سبحانه وتعالى جعل العدة ثلاث حيضات رحمك الله، لاستبراء الرحم بنمرة واحد ونمرة اثنين ان تكون مدة العدة طويلة عسى ان يردها الرجل الى ذمته في فترة العدة مرة اخرى. طيب وان طلقها ثلاثا يستطيع ان يردها فترة العدة؟ يقدر ما يقدرش يردها فترة العدة، وعدتها مع ذلك قد ايه؟ ثلاث حيضات كما هي صح. والمرأة المتوفى عنها زوجها كيف ردها وقد مات وعدتها اربعة اشهر وعشر ليال؟ قال لك لا، ده هنا فترة حداء لعظم حق الزوج، ما دام الزوج قد مات فتعظيما لحقه امر الله عز وجل ان تعتد زوجته اربعة اشهر وعشرة. طب افرض ان زوجته كانت حامل، زوجة المتوفى ده، واول ما انها زوجة مات ولدت، تنتهي عدتها ام لا؟ تنتهي عدتها بوضع الحمل. يبقى يا اخوانا نقول في مسألة العدة دي ايه؟ والله هذا حكم الله تبارك وتعالى. اطلعنا على بعض الحكم من هذا التشريع ولم نطلع على البعض الاخر، الا اننا نشهد بالله ان هذا التشريع ما دام من احكم الحاكمين فهو تشريع من احكم ما يمكن ولا احكم منه. لا احكم منه، ده دين، الدين ده استقر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واغلق باب الوحي انتهى، وهذا الدين هو الدين الخاطر، يعني لابد ان يستمر الى ان نلقى الله عز وجل جميعا. البشر البشرية كلها تقف بين يدي ربها عز وجل، فلابد ان يستقر، ان تستقر الشرائع على الاحكام المشتملة على الحكم البالغة. وقف على ذلك، افرض ان في أما زنت، اولا جريمة الزنا تشتكى الى كم شاهد؟ اربعة مش كده؟ وما دامت أما الإماء عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى هذه الأما التي زنت حتى نجلدها خمسين جلدة محتاجين كم شاهد؟ اربع شهود. مسلم حر قتل مسلما اخر بغير حق، يقتل ولا ما يقتلش؟ يقتل، ان اختار اولياء المقتول قتله يقتل. تثبت الجريمه عليه بكم شاهد؟ بشاهدين. يبقى اراقه دم مسلم حر بشاهدين، وجلد امه خمسين جلده باربعه شهداء. التشريع ليه كده؟ ولذلك يقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا ثابت عند احمد وابي داود، لو كان الدين بالراي لكان مسح اسفل الخفين اولى من اعلاهما، ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلاهما. لما بيجي واحد يتوضا وعايز يمسح على الخفين، بيمسح فين، فوق ولا تحت؟ فوق. لو كان الدين بالراي وبالنظر كان يبقى المسح منين؟ تحت. الحائط، المرأة الحائط، الحيض ده يا اخوانا حدث يؤثر في الصلاة، يؤثر في الصلاة لكن لا يؤثر في الصيام. يعني واحد احدث حدثا اصغر وهو صائم، هل هذا يؤثر على صيامه؟ لا يؤثر. طب نام وهو صائم في اثناء النهار فاحتلم، احتلم، هل هذا يبطل صيامه؟ لا يبطل صيامه. واخد بالك؟ الله. الحيض كان ينبغي ان يكون نفس الشيء في الصيام ونفس تأثير الحدث في الصلاة، لكن تجد ان المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ولذلك يقول ابو الزناد ان كثيرا او ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. ما دام مسلم خلاص، فان المسلم يعرف ان ابراهيم عليه السلام ربنا قال له اذبح ابنك. طب ايه الحكمه في دي غير ان ده ابتلاء وامتحان؟ انا كذلك نجد المسلمين، ان هذا لهو الايه؟ لهو البلاء المبين. فربنا سبحانه وتعالى قال لابراهيم عليه السلام اذبح ابنك، وامر نوح عليه السلام واحد عايش في صحراء بينه وبين البحر مسافات طويله جدا ما يقدرش يمشيها على رجليه، يوم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصحراء القائله يامره ان يبني سفينه ضخمه. خلي بالك، وقومه يتهمونه بالجنون، بيقول ده مجنون. فطبعا لما ربنا قال اصنع الفلك وبدا في صناعه السفينه ازداد الكفار عدوا. شفتوا؟ قلنا ان الراجل ده مجنون، واحد يطلع السفينه في الصحراء كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما جاء امرنا، خلي بالك بقى هنا ظهرت فائده الايه؟ ظهرت فائده السفينه. انما المهم ان نوح عليه السلام اعمل السفينه طبعا وضعها رب. ابراهيم عليه السلام اذبح ابنك طبعا وضاعه يا رب. ابراهيم عليه السلام خد زوجتك هذا وابنك اسماعيل الذي رزقت به بعد ان بلغت من الكبر عتيا، خذهما واخرج بهما الى مكه، ومكة يومئذ صحراء جرباء قائلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، واتركهما هناك. يوم ابراهيم عليه السلام، حديث سعيد البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يوم ابراهيم عليه السلام يخرج بهما ويتركهما بمكة عند البيت، وترك لهاجر عليه السلام جرابا من التمر، وقفل رضيعا فامسكت به وقال تتركنا في هذه الصحراء الجرباء القائلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. فسكت ابراهيم عليه السلام مش عارف يقول ايه، فأعادت عليه السؤال مرة ثانية فسكت، فسألته مرة ثالثة فسكت. هنا تنبهت هذه المرأة الموحدة فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، وتركته وانصرفت الى حال سبيله. انت ربنا هو الامر بكده؟ لا خلاص، شكر على الله. فتركهما ابراهيم عليه السلام ومشي حتى اذا غاب خلف ثنيه من الثنيات. وابراهيم عليه السلام بشر، هو نفس الامر، لكن بيسال بقى ربنا سبحانه وتعالى يرفض به. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فإذا إن أردت النجاة خوف من ربنا سبحانه وتعالى، تبقى عارف من صلي عليك وأنك سائر إليه. الفضيل بن عياض لقي رجلا، هذا الأثر في الحقيقة يعني أثر فيها جدا، لقي رجلا فقال له كم أتت عليك؟ كم أتت عليك؟ هو عايز يقول سنك كم سنة، لكن بيسأله بطريقة فيها تذكرة. فقال الرجل 60 سنة. فقال له الفضيل أنت إذا تسير إلى الله عز وجل منذ 60 سنة، أنت مسافر بقالك 60 سنة، يوشك والله أن تبلغ، ده أنت على وشك أنت تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الفضيل يسيبه هنا برضه؟ ما سابوش. قال تعرف معناها؟ أنت عارف أنت بتقول إيه؟ لأن إحنا كنا بنرد الكلام الكثير ولا نعي معناه. تعرف معناها؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. من عرف أنه عبد لله عز وجل وأنه إليه راجع فليعلم انه موقوف، وما دمت عبدا وما دمت سترجع اليه يبقى لابد ان تقف بين يديه ويسالك. ومن علم انه موقوف فليعلم انه مسؤول، ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل فبكى الرجل وقال من كيله؟ فقال له الفضيل بن عياض يسيرا احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فانك ان اسات فيما بقي اخذت بالاول والاخر. انت فيش حاجه، انت تحسن بس عليك انك انت تحسن في الفتره اللي بقي لك، وانما الاعمال بالايه؟ بالخواتيم. يغفر لك ما قد مضى، لكن هتستمر على السوء اللي كنت عليه، ستحاسب على ما اسلفت وما عملته الان. واخد بال حضرتك؟ فلا بد ان تسلم اذنيك الى الرسول عليه الصلاه والسلام. يديك يمين تروح، يديك شمال تروح، ما تقولش دي موضه قديمه. سيبك من الكلام اللي الناس بتقوله ويقول لك عقارب الساعه، وهنرجع عقارب الساعه الى الوراء وكتب الصفرة وايام الخيمه وايام الجاهليه والجمل واشياء من هذا القبيل. سيبك الكلام دي خزعبلات. حين يسأل المنافق في قبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول ها لا أدري، وجدت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. سيقال له لا دريت ولا تليت. خلي بالك، هو هيقول تاني، وجدت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. لكن المؤمن بقى في القبر ايه؟ اشهد انه عبد الله ورسوله، وما عندك يقول قرأت القرآن فآمنت به وصدقت عليه الصلاة والسلام. آمنت به وصدقت، قرأت القرآن فآمنت به وصدقت. لا تظنن أن الإجابة ستأتي سهلة، لا. بل لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحوال القبر الصحابة جزعوا أو فزعوا من ذلك، فنزل قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يميجي أهل العلم يقول لك إيه؟ من ثبته الله عز وجل في الدنيا فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فسيثبته عز وجل في القبر حين يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن خذله الله عز وجل في الدنيا عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فسيخذل في قبره حين يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي المسألة كده. طب ويوم القيامة؟ ويوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه، ها؟ اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بشيء يندم أنه لم يتخذ مع الرسول سبيلا. هو في النار نفس الحكاية، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وما أنت عملت إيه؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يبقى إذا حمل الأمانة بتقوى الله عز وجل، الإعراض التام عن طاعة الكافرين والمنافقين، الالتزام التام بالكتاب والسنة، وهما الوحي المنزل من عند الله عز وجل، هذا سيترتب عليه ابتلاء وامتحان لك. لازم تبتلى، ما انت ما دمت عملت كده يبقى انت عايز تمشي على الصراط الايه؟ المستقيم. والشيطان قد قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والله عز وجل قد قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقوموا آمنا وهم ايه؟ لا يفتنون، لا يختبرون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى لازم هتختبر. الشيطان الرجيم قاعد كقاطع الطريق على الصراط المستقيم عايز يخرجك اما بان يوسوس لك او ان يسلط عليك شيطان الانس. هو في شيطان انس يا اخوانا؟ في. طب ايه الدليل؟ ايوه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن. الانس والجن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما دمت قد سلكت هذا الطريق لابد أن تتعرض للابتلاء والامتحان، ولن تفلح في الاستمرارية تتمكن من حمل الأمانة والاستمرار على سلوك هذا الصراط إلا إن كنت مؤمنا بالقدر. الإيمان بالقدر الذي يورثك حسن توكل على الله عز وجل. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في أخواننا لابد أن نمرها على قلوبنا دائما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا لازم تبقى مؤمن إيمانا جازما بالقدر حتى نتمكن من أن نعيش رجالا في الأرض. إيه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب لنا سبحانه وتعالى. فلا تنظر دائما إلا إلى القاهر فوق عباده عز وجل، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام، قال تبارك وتعالى في اخر ايه من هذه الايات: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى شوف تقوى الله عز وجل: الاعراض عن طاعه الكافرين والمنافقين، الالتزام بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن الالتزام بطاعته هو التزام بالوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. وإن كنا صادقين في دعائنا في كل ركعة من صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، فلنتذكر أن الله عز وجل قال له صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالصراط المستقيم هو الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. سلوكك في هذا الطريق لن يترتب عليه ان يصفق الناس لك اطلاقا، لا تتصورن هذا مطلقا. اجعل العمل كله لله تبارك وتعالى، وكن خادما عنده تبارك وتعالى، فهو الضار النافع، الرافع الخافض، المعطي المانع، المحيي المميت، المعز المذل سبحانه وتعالى، فكن معه عز وجل. واعلم ان كل شيء تتعرض له في حياتك من جهة النفع أو من جهة الضر إنما هو بقدره ومشيئته، بقدره ومشيئته. المعاني دي يا أخوانا تملأ القرآن. شوف مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا. يبقى الخطاب هنا لمين؟ للذين آمنوا. لا تكونوا كالذين كفروا، إياك أن تتشبه بالكافرين. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله ما تعملون بصير. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني إذا سافروا أو خرجوا في القتال والغزو، لو سمع كلامي قتلوا، ما تسافرش بلادي،
لو كان سمع كلامك ما كانتش حصلت له الحادثه دي او راح اوامر. قلت له ما عنديش الطريق دلوقتي راح معدي. جت العربيه لهفته اطلاقا. يا اخوانا عقيده المؤمن ليست هكذا. عقيده المؤمن واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طيب احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك يعني ده الاخذ بالاسباب. خذ بالاسباب لكن الاسباب لوحدها تنتج لا لابد من ايه توفيق الله عز وجل. واستعن بالله ولا تعجز. فان اصابك شيء وانت ماشي بقى الطريقه في حياتك فان اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا. فان لو تفتح عمل الشيطان. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وما شاء فعل. فهنا في النهايه تقول ايه يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو كان سمع كلامي ما كانش مات ولا ما كانش اتقتل. ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. دي حسره في قلوب الذين لا يؤمنون بالاقدار. اما المؤمن بالقدر فيعلم ان هذا مكتوب حتما قبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف سنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وحديثه في صحيح مسلم. وبعدين قل لي هنا افرض انك انت مشيت في الصراط المستقيم طار منك بعض الرزق او كل الرزق او طارت حياتك نفسها هو انت تروح فين؟ هو الانسان لما هيضيع هيضل في الارض ولا هيروح فين؟ مش هيروح لربنا. ولذلك يقول عز وجل في الايه التي تليها ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون. بس هو لان احنا يا اخوانا لا نعرف الغيب فربما تصورنا الامور تصورا خاطئا. ولذلك انظر الى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه البزار. قال ابن مسعود ان العبد ليهم بالامر من التجاره ونحوها. واحد عايز يعمل مشروع فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي. اقفلوا الباب ده باب الرزق ده عن عبدي. او باب الصبر يقول لك بسبب البعثه جاله بعثه رايح كندا عشان يعمل ايه شهاده الدكتوراه. اصرفوها عن عبدي فاني ان يسرتها له ادخلته النار. فتصرف عنه يبقى ده في علم الله. العبد ده بيعمل ايه؟ فتصرف عنه فيصبح يتطير يتشاءم يقول حسدني فلان اضرني فلان وما هو الا فضل الله عز وجل. يقول ايه؟ وما هو الا فضل الله عز وجل. يقول لك فلان نقى علي ده من ساعة ما شهق وشي وانا حسيت ان هي طارت من ايدي وخلاص. وما هو الا فضل الله عز وجل. ولذلك النبي عليه السلام امرنا عشان نتعلم ونتربى. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والحديث عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. الاستخارة في الامور كلها. يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك. استخيرك يعني ايه؟ اذا قلت لك يا رجل اني استطعمك يعني اطلب منك ان تطعمني. فاللهم اني استخيرك يعني اطلب وارجو منك ان تختار لي بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر، أنا عاجز، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني. طب ما ممكن ربنا يصرفه عنك لكن أنت متعلق به، يصرف عنك المنحة الدراسية وأنت مشاعر فيها، أو يصرف عنك العروسة التي تقدمت لها وقلبك متعلق بها، لماذا ده عذاب بقى؟ فلذلك شو بقى الدعاء متقن ازاي؟ فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يبقى لازم يقولنا يبقى عندنا إيمان جازم بالقدر، لازم ندرب قلوبنا على هذا الأمر. لو هبت نسمة ريح فأطارت ورقة في الطريق من مكان إلى مكان ورب السماوات والأرض، إن هذا لم يحدث إلا بقدر، ما فيش شيء إطلاقا بيحدث في الأرض كده عشوائي أو فرضة كده أو بطريقة ارتجالية، كل شيء رب العزة سبحانه وتعالى. أنت تعلم من جسمك كمخلوق كيف أتقن سبحانه وتعالى هذه الصنعة، وكيف أحسن كل شيء خلقه تبارك وتعالى. فالرب الذي أحسن كل شيء خلقه لابد أن يكون قاهرا مسيطرا قويا سبحانه وتعالى، فلابد أن تؤمن بالقدر حتى تتمكن من إيه؟ من حمل التكاليف الشرعية أو حمل الأمان. لأن أنت أول ما تيجي تطيع ربنا سبحانه وتعالى يجي الشيطان يخوفك، هتتهم بكذا ممكن تقطعك، او بلاش حطير منك الترقيه خصوصا في الدرجات العاليه، الدرجات الاولى بقى والدرجات الممتازه، انت هتيجي التقارير بتاعتك عشان مش عارف ايه مثلا لا هيستبعدوك، لا ما تخليش حاجه توقفك، ربنا هو اللي بيوكلك، لازم تقوم بكده ان ربنا هو اللي بيوكلك وبيشربك، وهو لو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رباك ورب اولادك ورب مراتك يبقى ده يبقى انت سعدت وفزت في الدنيا والاخره. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاه والسلام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا، واخد بالك، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا. ربنا ما يسيبكش، يعني انت السبب تقول يا رب ما تسيبنيش لنفسي طرف العين، تولى امر يا رب في جميع لحظات حياتي، لانه لو سابت طرف العين تقع على طول، لا حول ولا قوه الا به سبحانه وتعالى. تصور مثلا ان القلب ده سكن طرف وقف طرف العين، البنكرياس وقف طرف العين، اشياء كثيره جدا تختل الامور يا اخوان تختل. فلا بد ان يكون عندك حسن توكل على الله عز وجل، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. طيب خلنا احنا ان شاء الله نقتصر على هذا القدر، لان فيه هناك عقد نكاح وانا كنت قد نسيته في مسجد السلام،
عقد النكاح انا وعدت الناس من موسى معلش الى رمضان من مرضان الناس انا عرفتهم عليهم من
الناس. ورحمة الله وبركاته. يقول السائل نرجو الدليل على الخروج في سبيل الله والتوضيح في هذا الامر. الدليل على عملية الخروج في سبيل الله يعني التي تقوم بها جماعة التبليغ. هذا من اسمه واضح انهم جعلوه من سبيل الله عز وجل، اذا هو من امور الدين. فالدليل على من قال بهذا، انا ليس علي ان اتي بالدليل، الدليل عليهم هم. لكن احنا اخواننا لينا بعض الملاحظات على اخواننا التبليغيين. اخواننا التبليغيين بعض الملاحظات لهم وبعض الملاحظات عليهم. اولا هم اخوة لنا يتميزون بحسن الخلق والتزام الرفق مع الناس والهدوء والحرص على الخير للناس. يخرجون اليهم يدعونهم الى المساجد لاداء الصلوات ويدعونهم للالتزام ببعض امور الشريعة، وان كانت الدعوة قاصرة لكنها تأتي بخير. وانا رأيت بعيني كيف ان بعضا من تجار المخدرات او المدمنين تحولوا الى اخوة المسلمين صوامين قوامين، وكيف ان بعض النسوة منهن امرأة كانت مثلا في الفرقة القومية للفنون الشعبية تعمل راقصة في الفرقة القومية ارتدت الحجاب والنقاب وصارت امرأة صالحة بفضل الله عز وجل وبسبب اخواننا هؤلاء لما يتميزون به من رفق وصبر على الناس، حتى ان وصلت اليهم ايذاء من الناس فانهم يصبرون عليهم. فلا بد ان تكون العاقبة باذن الله تبارك وتعالى عاقبة حميدة. فهذا امر نذكره لاخواننا، لكن لنا عليهم انهم اضافوا هذا الى سبيل الله عز وجل وجعلوا له طقوسا معينة. ولقد سمعت إماما رحمة الله عليه من أئمتهم ينظر هذه المسألة، يقول قال علماؤنا من خرج 4 أشهر في العمر وأربعين يوما في السنة وثلاثة أيام في الشهر ويوما في الجمعة في الأسبوع سقط عنه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ما لن تجده لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا التابعين ولا أي واحد من أئمة السلف، مما جعلنا نوقن بأنها بدعة ضلالة. الخروج على هذا الترتيب وعلى هذا النحو يوم في الأسبوع أو 3 أيام في الشهر أو 40 يوما في السنة أو 4 أشهر في العام، هذا مما لم يرد به دليل من الكتاب او السنة. نمرة 1. نمرة 2، اخواننا يحتجون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند البخاري رضي الله عنهما عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية الى اخر الحديث، بلغوا عني ولو آية هو تكملة الحديث، وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، ده تكليف يا اخوانا او امر من ضمن اوامر الشريعة الكثيرة. لو انا جيت مسكت امر واحد دلوقتي من اوامر الشرع وقلت بلغوا عني ولو آية، طيب انا حافظ سورة الفاتحة 7 آيات سأطير بها في الآفاق طول ما انا ماشي في الطرقات، الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وخلاص، يبقى انا كده قمت بالتكاليف الشرعيه. التكاليف الشرعيه متعدده. ربنا سبحانه وتعالى مثلا امرنا ان نتقرب اليه بالصلوات، واحد قاعد يصلي ليل ونهار وعطل بقيه الشرائع الاخرى وعطل حياته ووظيفته وضيع امراته واولاده، هل يكون هذا طائعا لله ام عاصيا؟ ليه؟ لان الشريعه كله متكامل. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، ادخلوا في السلم كافه. الذي امرك بالصلاه وبالصيام هو الذي امرك بان تسعى على زوجك واولادك. بل في حديث من اعجب ما يمكن اخرجه الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار واحد معاه دينار واحد وامامه 4 أبواب من ابواب الطاعه، مع دينار وقدامه 4 أبواب، دينار انفقته في سبيل الله ودينار سككت به رقبة اعتقت به رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار وضعته في في امرأتك اعظمها اجر الذي وضعته في في امرأتك. واخد بالك؟ اعظمها دي انت مسؤول منها، ليه؟ دي مسؤوليتك. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود او ان يضيع من يعمل. فاذا انت تتحرك في حياتك وفي اثناء ذلك تكون الدعوه في عملك مع جيرانك، والدعوة أخواننا إن كانت بالسلوك أقوى مما لو كانت باللسان فقط. ولو كانت بالسلوك للإنسان كانت من أبلغ ما يمكن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل إيه؟ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وسبب ضياع الإسلام النهاردة أن الذين يحملونه إلى الناس لا يقدمون من أنفسهم قدوة، تجد كلاما أحلى من العسل وأعمال أمر من الصبر والعياذ بالله. والراجل المدعو قاعد يلاقي شوف الراجل الصلي من الصبر، شوف الراجل السني المصاب اللي كان لسه بيتكلم شويه كذا، شايفه بيعمل ايه؟ طبعا ده مش حجه ليك، افرض انك انت لقيتني بعد الكلام ده على مسلك غير حميد، نسال الله السلامه والعافيه. الكلام صح ومسلكي غلط، لان الشرع حجه على الجميع، حجه عليا وعليك. المهم ان اخواننا وهم يخرجون فيما يسمونه في سبيل الله، تجد مثلا واحد ايه اللي في القاهره يروح اسكندرية، واللي في اسكندرية يطلع أسوان، واللي في مصر يروح باكستان، واللي في باكستان يطلع على انجلترا، واللي في انجلترا يروح الهند. ازاي؟ والله تبارك وتعالى يقول مثلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أنا رجل مصري عارف إخوان المصريين، عارف طبائعهم، عارف اللي همهم، عارف منين كلهم، واخد بالك، عارف اللغه بتاعتهم، بتحدث بلغتين سواء كانت لغه عربيه او لغه عاميه. لكن لو انا قلت لكم النهارده لو واحد قاعد في الدرس دلوقتي بيتكلم باللغه الارديه، راجل باكستاني بيكلمكم باللغه الارديه يا اخوانا، كم واحد كان هيقعد؟ ولا واحد. لو في مترجم هيقعد اثنين ثلاثه، الباكستاني لا يدعو باكستان، والمصري لا يدعو في مصر. ومش ضروري ابدا انك انت تعطل اعمالك لتنتقل من القاهرة الإسكندرية للدعوة، ما تدعو في القاهرة وانت بتشتغل، بالسلوك حتى بين جيرانك وبين أصحابك وبين زملائك وهكذا. ثالثا إخواننا ضعاف في العلوم الشرعية، ودي إخواننا مشكلة كبرى أوقعتهم في المحظور الثالث الوارث الحديث، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، اتجب إليه ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انت داعي الله سبحانه وتعالى، قد ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك التفقه في الدين قبل النظارة. فين الكلام ده؟ في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى أنت الأول لازم تعرف إيه اللي أنت هتدعو إليه قبل أن تدعو إليه. لكن لو خرجت تكلم الناس من دماغك، يعني الراجل فجر المخدرات اللي بقى صوام قوام، ده شيء عظيم جدا، لكن دخلت عليه مهلكة من المهلكات. إيه؟ أنت كنت فاجر مخدرات امبارح، قاعد بتدعو الناس تدعوهم لإيه؟ إيه اللي معاك عشان تدعوهم إليه؟ اصبر على نفسك. يبقى ده يا اخوانا تدريب للناس على ان يتكلموا بغير علم في دين الله عز وجل، وهذا يؤدي الى ضياع الدين. هذا من اعظم المحرمات، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمفروض ان الامر يحتاج، وهو بيحتاج بآية هي حجة عليه، يقول خذ هذه سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ على ايه ثاني؟ بصيرة. راجع جميع كتب التفسير لتعرف ان البصيرة هي العلم، ادعو الى الله على بصيرة يعني على علم، على علم من الله تبارك وتعالى. يبقى قبل ان تدعو الى شيء لابد، لابد ان تكون عارفا، عالما بهذا الشيء الذي ستدعو اليه. ثم ان تجاهد نفسك على ان تلتزم بهذا الشيء الذي ستدعو اليه. لكن ندعو الناس الى شيء واحنا على خلق اخر. هنا يقول رب العزه تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، ده مش عقل خالص. اتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالحاصل ان الانسان ان كان سيخرج مع اخوانه هؤلاء لحفظ القرآن وملازمة المساجد والصبر والرفق على الناس وما الى ذلك فبها نعمة، لكن عليه ان يهتم بالعلوم الشرعية، فالامانة هي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، وخصوصا الذي يتصدر للدعوة الى الله عز وجل عليه ان يهتم بجانب العلم لكي تكون الدعوة مؤسسة على الأدلة الشرعية الصحيحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.